على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في دعويين في مطلبين. الأول تقدم وهو أن المتمتع يجوز له أن يقدم الطواف والسعي ولو من دون عذر مطلقا يجوز له ذلك، وقلنا ما هو الدليل على ذلك، والمسألة مجمع عليها ولم يشد من ذلك إلا ابن إدريس، ولكن ما هو الدليل على ذلك الدليل المهم؟ قلنا الدليل المهم رواية واحدة قد تقدمت فيما سبق، وهي موثقة زرارة كانت، بس. وأما البقية فقد ناقشنا في دلالتها، تكمل أكو اليوم إن شاء الله وننتقل للدعوة الثانية. هذه روايات المسألة، وقد عرفت أن المهم منها هي الرواية الأولى، أعني موثقة زرارة، أو أعني صحيحة إسحاق، موثقة إسحاق، إسحاق بن عمار كان إسحاق ابن أو لا العفو بلي لا اشتبه إيه موثقة زرارة، موثقة زرارة اشتباه، والأمر سهل. ولكن أحسن من هذا كله التمسك بالروايات المتعددة المبينة لكيفية حج النبي صلى الله عليه وآله في حجته المباركة المعروفة بحجة الوداع، فإنه ورد فيها أنه صلى الله عليه وآله بعد أن أحرم من مسجد الشجرة توجه إلى مكة المكرمة، ولما طاف وسعى نزل عليه جبرائيل وأمره أن يأمر المسلمين بجعل ذلك عمرة تمتع، يعني بفعل التقصير بعد السعي، وكان ذلك بداية تشريع حج التمتع. وهو صلى الله عليه وآله بقي على حجه باعتبار أنه كان قارنا، والعدول كان مختصا بالمفرد بالمفرد، فلاحظ في هذا المجال صحيحة معاوية ابن عمار، هاي على من باب المثال أنا أذكرها، ولا هي متعددة، عن أبي عبد الله عليه السلام لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرائيل عند فراغه من السعي فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي، فأقبل رسول الله على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، هذا جبرائيل، وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي، فأمرهم بما أمر الله به، فقام إليه رجل إلى آخره. وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 239 الباب 3 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1، وذلك بتقريب أن الحج الذي أتى به المسلمون لم يكن حج تمتع جزما، وإنما بداية تشريع حج التمتع حصل من هذا الحين، أي عند نزول جبرائيل في حجة الوداع. والمفروض أن المسلمين قد أتوا بالطواف والسعي، وليس هذا إلا طواف وسعي حج الإفراح، ولا يحتمل كونه لعمرة مفردة. وهذا يدل على أن الطواف والسعي يجوز تقديمه في حج الإفراط. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى ونقول: حيث لا يحتمل أن جميع المسلمين كانوا إيش؟ أصحاب عذر، فيثبت بذلك أن جواز تقديم الطواف والسعي في حج الإفراد لا يختص بذوي الأعذار، وهو المطلوب. إذن هذه الروايات هي أحسن دليل على المدعى وصاحب الوسائل، حيث لم يسجلها في باب جواز تقديم الطواف والسعي. في حج الإفراد واقتصر على تسجيل تلك الروايات السابقة التي أشرنا إليها، غفل عنها الآخرون أيضا. وعلى أي حال، من أراد أن يكتب وسائل الشيعة بشكل أكثر تنقيحا وفنية، فمن المناسب أن يذكر هذه الروايات تحت الباب المذكور، أو على الأقل يشير أنه يمكن أن يستفاد المطلوب من الروايات الناقلة لكيفية حج النبي صلى الله عليه وآله. والخلاصة إن هذه دليل جيد على المطلوب، هذا كله بالنسبة إلى الدعوة الأولى. ايه لا لا انا اذكر الافراد فقط ليش؟ من باب لا فرق بينه اهلا يعني تقول محتمل على انه شنو خاص بمن؟ هيك شوف هيك كل حكم هيك راح يصير بعد ما نتمكن شنو؟ نستنبط على هذا الاساس وجواب ذلك اما ان نتمسك بفكرة الذي تقول حلاله صلى الله عليه مستمر الى يوم القيامة اما هذا الذي هي ثابتة بالضرورة وبالإجماع أو بفكرة الاستصحاب على أي حال هذه ليست مشكلة تحول وإلا في جميع الأحكام في جميع الأفعال هذا الكلام يعني جيد هذا كله بالنسبة إلى الدعوة الأولى وأما الدعوة الثانية أعني أن المتمتع يجوز له ذلك أيضا فهذا هو المهم فإن ابتلاءنا في زماننا هذا هو بحج التمتع والناس بشكل عام يأتون به يعني بحج التمتع ويسألون كثيرا عن جواز ايش تقديم الطواف والسعي لأنه أقل مشقة مما إذا أتي به بعد ذلك ولا إشكال في أنه يجوز التقديم لذوي الأعذار وقد ادعي الإجماع على ذلك وقد جاء في الجواهر الجزء ثمنتعش صفحة 62 لا يجوز تقديمه في حج التمتع لغير عذر بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة إجماع العلماء كافة عليه إلى آخره وهذا ربما يستفاد منه دعوى الإجماع على كلا الحكمين أعني أن غير صاحب العذر لا يجوز له التقديم وصاحب العذر يجوز له ذلك ولكن من الغريب أن صاحب المدارك رغم اعترافه بالإجماع على عدم جواز التقديم لغير صاحب العذر. صار إلى الإطلاق، إلى الإطلاق. وقال إيش يا قال؟ يجوز التقديم مطلقا، يعني حتى لغير صاحب العذر. قال قدس سره في الجزء 7 صفحة 198: قطع الأصحاب لأنه لا يجوز تقديم طواف الحج للمتمتع، وادعوا عليه الإجماع. نقاط: والمتجه جواز التقديم مطلقا، إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه. إذن انتهى، انتهى. إذن المسألة خلافية، فهناك قول باختصاص فالمعروف مو هناك قول، فالمعروف اختصاص جواز التقديم بذوي الأعذار، وهناك رأي يقول بالجواز مطلقا. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات التي سنذكرها. وصاحب المدارك قال: إن حمل الروايات الظاهرة في الجواز مطلقا، حملها على خصوص حالة شنو؟ العذر، شيء بعيد، فلذلك صار إلى الإطلاق. بينما صاحب الجواهر مثلا لم يستبعد ذلك، فجمع بمن جمع؟ بالتقييد. وأغرب من ذلك أن الحلي، أعني صاحب السرائر، صار إلى المنع مطلقا. يعني شنو إيش؟ لا يجوز التقديم حتى لذوي الأعذار. وقد نقل ذلك صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 62 وقال: ما أبعد ما بينهما، بين شريطين بينهما، يعني صاحب المدارك وخاله، الخال وابن الاخت. اثنين الخال منو؟ الشيخ حسن. الشيخ حسن صاحب المعالم رحمه الله عليه. فشنو صاحب المدارك وخاله الشيخ حسن. ما ابعد ما بينهما وبين الحل فلم يجوزه حتى للضروره اطراحا للاخبار المزبوره ولا يخفى ضعفهما معا. انتهى. ضعفهما ضعفا يعني ذاك الافراق والتفريق. صاحب المدارك الذي يجوز مطلقا والحل الذي يمنع شنو مطلق. وفي الحدائق جزء 14 صفحة 380 قال المسألة لا تخلو من شوب الإشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال وهو في جانب القول الذي عليه الأصحاب. انتهى. يعني لابد المقصود الذي عليه الأصحاب يعني شنو؟ الاقتصار على حالة الضرورة ذوي العذر. هذا من حيث كلمات الأصحاب في المسألة. وأما الروايات فهي على طائفتين كما ذكرنا. الطائفة الأولى ما قد يفهم منه الجواز مطلقا، جواز التقديم، وهو ثلاث روايات. انت اذا اعترت على اكثر افحص، لعله ترى واحد يعتر على اكثر فقل لي ان شاء الله. الاولى صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة أو المروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 280 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 ودلالتها واضحة ولا تحتاج إلى بيان. وعلى منوالها صحيحة ابن الحجاج عن علي بن يقطين المذكورة في الحديث رقم 3 نفس المصدر رقم 3. أشهد أني تحسب الروايتين رواية واحدة كيفك؟ أنا حاسبهم فرق واحدة. قلت ثلاث هاي حاسوبه والا اذا هذه يصير اربع. زين. الروايه الثانيه صحيحه ابن بكير وجميل عن ابي عبد الله عليه السلام سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما شيئان قدمت أو أخرت. الحديث رقم واحد. ودلالة هذه أضعف منين؟ من سابقتها، فإنه في السابق ذكر أن الطواف والسعي يؤتى بهما قبل إيش؟ خروج إلى منى. أي قبل الذهاب إلى عرفة. فإن عرفات يشار إليها من طريق منى، أو اللي باتون اليوم الثاني التي تتاسع فيه منى، الشيء المتعارف. زين، وهذا بخلافه في هذه الصحيح، فإنه لم يقيد بكون ذلك، بكون ذلك شنو؟ قبل الخروج إلى منى. فيأتي احتمال كون المقصود من التقديم يعني شنو ايش؟ التعجيل. فهو يعجل بفعل الطواف والسعي بعد أن يأتي بأعمال منى في اليوم العاشر، مثل أكو بعض الناس يشوفه بسرعة، هو رمى وذبح وحلق الضحوية، إذا كده الرجال هو يروح المن إلى مكة بسرعة حتى شوية فارغ الفهم. فيحتمل أن السؤال هو عن هذا، فنحتاج إلى مقدمة كي شنو؟ كي نتغلب على هذا الاحتمال. ونعدمه ونزيله، وذلك بأن يقال إن السؤال عن التعجيل بعد العود من منى شيء لا معنى له، فإنه من الواضحات فإن من الواضح جواز ذلك. فلماذا السؤال؟ إن السؤال ينبغي أن يكون عن شيء خفي ويحتمل فيه الإشكال، وليس هو إلا شنو؟ وليس هو إلا السؤال عن التقديم قبل الذهاب إلى منى، وبذلك يتم المطلوب. إنه إن تمت هذه المقدمة تم الاستدلال بهذه الصحيح. أما من لم يرتضها وقال ليس كل ما كان واضحا في هذا الزمان يلزم أن يكون واضحا في ذلك الزمان، فتعود الرواية بذلك مجملة. اللهم إلا أن يتمسك بفكرة عدم الاستفصال، بمعنى أن الإمام لم يستفصل عن كون المقصود هو التقديم على منى وقبل الذهاب إليها، أو أنه عن التعجيل بعد العود منها وعدم الاستفصال، يدل على العموم. هكذا قد يقال، وهو جيد شريطته أن نضمن أن هذا الإجمال كان ثابتا حتى عند الإمام، لأن كان كلام السائل مرددا عنده بين احتمالا. ولكن من الواضح أنه من الوجيه أن يدعي مدع أن الإمام قد فهم أحد الاحتمالين بخصوصه، ولم يكن هناك تردد بنظره، فالتمسك بهذه الفكرة شيء مشكل آنذاك، أي بفكرة عدم الاستفصال. وهذه الرواية الثانية والرواية الثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل شيخ حسن.